بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
صل على آل محمد. وصلنا إلى المسألة 1150. إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك، كأن مثلا وقف على شيء معدوم وشيء موجود، أو شيء محرم وشيء محلل، بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب، هذا فرض آخر مو التشريك، ترتيب. وإن كان على نحو الترتيب، فإن كان الأول مقدما، يعني ما لا يصح كان مقدما، مثلا افرضوا شخص غير موجود أولا، قال أولا لأحفادي ثم بعدهم لأولادي، أولاده موجودين وأحفاده غير موجودين، فيكون ماذا؟ الأول باطلا إن كان على نحو الترتيب. فإن كان الأول يعني ما لا يصح مقدما، فالأقوى بطلان الوقف رأسا، بطلانه رأسا كله، هذا يكون منقطع الأول، والوقف منقطع الأول باطل، يعني باقي الرتب التي تأتي بعدها، ولو عليكم السلام، ولو الرتب الثانية والثالثة كانت صحيحة، مثلا في الرتبة الأولى وقف على نشر كتب الضلال، قال ثم بعدما نشرتم كتب الضلال بتمامها ثم اصرفوا على أولادي مثلا، فهذا يكون من منقطع الأول، لأن الأول لا يصح، فالتالي أيضا بتبعه يبطل. وإن كان لا بالعكس، قال أولا أولادي، إذا مات أولادي فانشروا بأموالي شنو كتب الضلال، خلى الباطل في الرتبة الثانية. وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح ما فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده، يعني في الرتبة الأولى يصح وفي الرتبة الثانية يبطل. إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح، هذه المسألة اللي هم مرت في في المنفعة، هني في الموقوف عليه نفس المطلب. إذا كان منقطع الوسط، قال أولا أولادي ثم كتب الضلال ثم أحفادي مثلا، الأول صحيح الأخير صحيح الوسط غير صحيح، الوسط وما يليه يعني الثاني والثالث كلها تكون باطل، فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير، ولو الأخير أحفاده لا مانع منه، ولكن بتبع الأول يبطل أيضا، بتبع عفوا الوسط يعني الثاني يبطل. إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر، عنوان العالم، عنوان المجتهد، أنا وقفت لعنوان مجتهد هذا البلد، زين بلدنا يوم من الأيام خلا من أي مجتهد، يقول لا مانع، هذا ما يكون من الوقف على المعدوم، هذا العنوان بنحو القضية شنو الحقيقية، يوم من الأيام يكون له مصداق، أو كان له مصداق ثم زال ثم يأتي مصداق آخر فيتوقع حصول مصداق له، اللي يبطل الوقف به الوقف على المعدوم، اللي يقولون يبطل الوقف في أي صورة، فيما إذا كان الموقوف عليه خاصا، كان أقول مثلا زيد اللي إلى الآن ما خلقه الله الخاص، مو العنوان العام الكلي الذي قد يكون في زمان له 100 مصداق وفي زمان آخر ولا مصداق، ففرق بين الوقف على الكلي بين العنوان وبين الوقف على الخاص أو الأشخاص. الشخص غير الموجود نعم الوقف عليه باطل، أما العنوان الوقف عليه صحيح ولو لم يكن له مصداق في الخارج. ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف، ولو الآن ماكو حجاج أنا وقفت هذا للحجاج، الآن ما مو وقت الحج حتى يكون لهذا العنوان مصداق. نعم في شهر ذي الحجة يصير له مصاديق ويروح للسنة اللي بعدها ماكو مشكلة ما دام الوقف على العنوان على عنوان الحاج. هذا تمام الكلام في شروط الموقوف عليه. يبدأ بفصل جديد في الاستظهار من بعض العبارات. الواقف الشخص الذي يقف أمواله قد يعبر بتعبيرات مختلفة، هذه التعبيرات تصير محل إشكال، محل سوء فهم، محل إجمال، تكون مجملة مثلا لبعض الأشخاص. فيأتي في هذا الفصل بنماذج، يقول هذا اللفظ يراد به كذا، هذا اللفظ يراد به كذا، فبحث استظهاري يعني استظهار من كلمات الواقفين الأشخاص الذين يقفون أموالهم، نستظهر كلماتهم. فهذا الفصل كله أربع خمس صفحات ما أدري كم صفحة كلها استظهارات، مو أحكام شرعية يعني مو مستفادة من الروايات لا. مثلا إذا قال لأولادي هل يتعين في الذكور أو الإناث مثلا، أو قال إذا قال مثلا للعلماء هل هو بنحو التمليك أو بنحو شو اسمه الصرف مثلا. فالظاهر من هذه العبارات التي تأتي على لسان الواقف ما هو؟ هذا الفصل عقد لهذا الاستظهار. مطالب سهلة نقرأ ونمشي بما أنها استظهارات وما فيها استدلال ولا شيء، تكون سهلة. إذا وقف مسلم على الفقراء، إذا شخص مسلم قال هذا البيت وقف على الفقراء مثلا أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين، يقول هذا المتبادر إلى الذهن، هذا المتعارف. ولو عبر الواقف في ورقة الوقف مثلا قال بيتي الكائن في المنطقة الفلانية وقف على الفقراء نقطة انتهى، ولكن المتبادر إلى الذهن فقراء المسلمين، هذا المنصرف إليه الذهن. فالمراد فقراء المسلمين. وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، لأن العادة الإنسان إذا أوقف وجعل بيته مثلا أو داره أو بستانه في سبيل الله عادة يجعل في سبيل الله لمن هو في دينه في مذهبه، هذا المنصرف. ولو إذا تقول لي شنو دليلك، عندنا رواية عندنا آية، أقول ما عندنا آية ولكن هذا الذي ينصرف إليه الذهن. وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى، وهكذا. وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على يعني العامة على مذاهب مختلفة بحيث لا يعطف بعضهم على بعض، يعني ما يقولون هذين كلهم من سنخ واحد، لا هذا مسلك وهذا مسلك وهذا مذهب وذاك مذهب، بحيث لا يعطف بعضهم على بعض ويعبر عنهم بتعبير واحد مثلا، اختص بفقراء مذهب الواقف. مثلا فرضوا المعتزلة الأشاعرة الأشعري قد يكفر المعتزلي والمعتزلي ما دي يكفر الأشعري وإلى آخره، مو على مذهب واحد، ولو بينهما جامع، وهو أنهم مثلا لا يقولون بخلافة أمير المؤمنين بعد النبي بلا فصل، بينهما جامع، ولكن هذا الجامع مجرد جامع ذهني، ولا هم بينهم نزاع، ولا يرضى لا يرضى أحدهم بالآخر. فإذا وقف المعتزلي يكون لبني مذهبه، وإذا وقف الأشعري يكون لبني مذهبه مثلا، وهكذا. هذه كلها مسائل استظهارية. إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام أو خصوص مجالس البلد، يعني سواء قيد أو عمم، ما قيد، قال فقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج والزوار والعلماء أو مجلس العزاء مطلقا أو مجالس هذا البلد، قيد بالبلد، يقول ماكو فرق بين الإطلاق والتقييد، الظاهر منه المصرف. يعني يوم اللي تقول هذا للعلماء للفقراء، مو أنك تملكه للفقراء، بل اصرفوا هذا على الفقراء. ليش الفرق بين التمليك، تمليك الفقراء، وبين الصرف على الفقراء؟ يقول إذا كان بنحو التمليك لزم أن تعطيه للجميع، لكل من يصدق عليه فقير، كل من يصدق عليه فقير في البلد مثلا، أو إذا ما قيد بالبلد بعد تبتلش كل فقير في العالم ملكه، قال هذا ملك لك أنت يا فقير، والثاني والثالث والرابع، فهذا البستان يوصل حق كل واحد بمقدار رأس إبرة مثلا، لازم تروح تدور عليهم وتملكهم. هذا واضح أنه لا يراد. أو مثلا إذا قال لمجلس سيد الشهداء عليه السلام، واضح أنه لا يملك كل مجلس مجلس، ولو المجالس اللي في سراديب البيوت وإلى آخره، واضح أنه ليس المراد التمليك، بل المراد اصرفوا هذا في المجلس، سواء مجلس واحد، 10 مجالس، 50 مجلس، اللي كان، أو اصرفوا هذا على الفقراء اللي قدرتوا عليه، هذا الفقير أو الآخر أو نصف الفقراء أو ربع الفقراء أو كله لفقير واحد، المهم أن يكون فقيرا. فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب، يعني مو لازم يتوزع على الجميع، مو ملك لهم حتى شنو يستحقوا منه جزءا بنحو المشاع، لا، قال اصرف وأنا صرفت على الفقراء، وإن أعطيت هذا الفقير ولم أعطي ذاك الفقير. هذا الفرق بين التمليك والصرف. إذا قال صرف على الفقراء تقدر تبعض، إذا قال ملك للفقراء يعني هذا تحت ملكهم، لا بد أن توصله إليهم. فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة، كون الأفراد محصورة أو غير محصورة، مثلا فقراء، قال ما قال الفقراء، قال فقراء البلد، وفقراء هذه البلدة مثلا 10 أشخاص، البلد مو كبير مثلا، 10، 15، 5، مو كثيرين. ولو كان محصورا هذه العناوين لا يظهر منها التمليك، ولو كانت أفرادها محصورة، عنوان الفقير، عنوان الحاج، عنوان الزائر، عنوان العالم، أو مجلس السيد الشهداء، هذه العناوين لها خصوصية، بخلاف يرحمكم الله، بخلاف مثلا إذا قال أولادي، هذا مو ضمن العناوين. تقول شنو الفرق بين ما إذا قال وقف على أولادي أو وقف على الفقراء، شنو الفرق بينهم؟ أكو مجرد أمر استظهاري، من الفقراء يستظهر المصرف، ومن أولادي قد يستظهر مثلا الملك، قد لا يستظهر الملك. عليكم السلام. نعم، إذا وقف على جميعهم، قال على جميع الفقراء، يبلش المتولي الوقف، قال هذا ملك لجميع الفقراء، روح وزع الحين. وجب الاستيعاب، فإن لم يمكن الاستيعاب ما أقدر أمشي، وصلني للفقراء اللي في غابات أمازون مثلا، ما وين أروح أنا هناك؟ فإن لم يمكن لتفرقهم، يعني متفرقين ما يمديني أنا أوزع بينهم، عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن. يعني تخلي حصته هذا ملك له، تخليه على صوب ما توزع على باقي الفقراء. وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم، إذا شك أنهم 100 ولا 110 مثلا يقتصر على العدد المعلوم. والأحوط له التفتيش والفحص، يعني لابد أن يفحص، مو يقول أنا الحين أبطل عيني وأشوف مثلا قدامي 10 فقراء خلاص ما أدري أنا أكثر من هالعشرة مثلا، أروح بالشارع وشفت أنا 3 فقراء مثلا في الشارع، ما أحرز أن في البلد يوجد فقراء غير هؤلاء 3، لا، الأحوط الفحص. ثم بعد الفحص والتفتيش، إذا شك أن مثلا أنا حصلت 100 فقير في هذا البلد أكثر من هذه 100، هناك فقراء أم لا، بعد الفحص والتفتيش يستطيع أن شنو يتمسك بالأقل، على تعبيرهم يجري البراءة بعد الفحص لا قبل الفحص. إذا قال هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم، بخلاف العناوين اللي في المسألة السابقة، فقراء، حجاج، زوار، مجلس سيد الشهداء، هذه لا يفهم منها المصرف. أما هذه أولادي، ذريتي، أصهاري، أرحامي، تلامذتي، ما أدري، مشايخي، جيراني، هذا يفهم منه بالعكس الاستيعاب، لابد أن تعطي للجميع وتوزع على الجميع بالنسب المتساوية.
زين سيد الأخ، حتى لو ما كان يقصد يعني في المسألة السابقة، نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب، يعني حتى لو ما كان على نحو الملك، لا ممكن المفروض يستوعبهم كامل إذا كان يقصد جميعهم حتى على نحو المصرف، يعني
إيه نعم، أقول إما يفهم الملك فلا بد أن توزع، إما يفهم المصرف، المصرف مرات يقول اصرف ولكن اصرف على الجميع، هو يقيد بالجميع، فهم لابد أن تعطي
يعني
للجميع. إيه نعم، المصرف أيضا يمكن أن يقيد بالجميع. أما هذه إحنا كلامنا فيما إذا لم يقيد، ما بين مثلا، قال مثلا هذا وقف على أولادي، في الصور اللي التعبير مجمل، التعبير قاصر، نبي نشوف شنو الظاهر منه، اللي عادة هكذا تعابير الواقفين هكذا، ما يدققون على الحيثيات الفقهية، مثلا هذا بنحو هذا مصرف أو ملك، وبعدين إذا مصرف هل بنحو الاستيعاب أو بنحو عدم الاستيعاب، ما يدقق على هالأشياء، يقول وقف على أولادي. فإذا قال وقف على أولادي يفهم منه الاستيعاب، إذا قال وقف على الحجاج يفهم منه عدم الاستيعاب. إذا وقف إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، إذا قال هذا للمسلمين، وهناك ناس هم يشهدون بالشهادتين، وعند غير الواقف هم يعتبرون شنو مسلمين، ولكن الواقف لا يراهم مسلمين، الواقف يقول هذيلي خارج عن الملة، ولكن عند غير الواقف يعتبرون مسلمين، هناك خلاف في ملاك المسلم بين هذا الواقف وبين غيره، عبرته بأي ملاك؟ هل ملاك غير الواقف؟ يقول عند غيرك هؤلاء مسلمين فنصرف عليهم، أم ملاك الواقف؟ افرض مثلا الواقف عنده ملاك ضيق في الإسلام، لابد أن يكون ما أدري مثلا ما أدري 12 لابد أن يكون ما أدري لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة مثلا، إذا أحد أصر على الصغيرة هذا خارج عن الإسلام من باب المثال، وما حد يقول بهالكلام. لو قال به الواقف فلا بد من مراعاة ملاكه، لا ملاك غيره، ولو هو متفرد بهذا الملاك، بالنهاية نتبع ملاكه في الإسلام. فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار. التعبير بالمسلم وقف على المسلمين يشمل الإناث أيضا، لا تقول لي جمع مذكر سالم هذا خلف النحو، هذا التعبير يشمل الإناث أيضا ويشمل الصغار والكبار. إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف، نفس المسألة بالنسبة إلى الإيمان، فإذا كان الواقف 12 اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق. المستضعفين يعني اللي غافلين عن دينهم عن مذهبهم، المهم أن 12 ولو هو في غفلة عن دينه، ولا بين العدول والفساق، ماكو فرق. وكذا إذا وقف على الشيعة، الاثني عشري إذا وقف على الشيعة فيكون وقفا على الاثني عشرية، ما يشمل باقي الشيعة الإسماعيلية مثلا والزيدية وما شابه. إذا كان الواقف 12 لا يشمل الإسماعيلية والزيدية. أما العكس إذا الزيدي قال أو مثلا الإسماعيلي افرضوا الواقفي قال وقف على الشيعة، هل يشمل الاثني عشرية أم لا؟ إيه نعم السيد يقول يشمل، لعله من باب أن الاثني عشرية إسماعيلية وزيادة يعني، ويكملون أو زيدية وزيادة، فمن هالباب قد يقال. ولو حين في شو اسمه يعني الإسماعيلية راحوا منهج آخر، ولكن السيد يقول يشمل إذا كان الواقف من غير الاثني عشرية يشمل الاثني عشرية، أما إذا كان الواقف من الاثني عشرية لا يشمل غير الاثني عشرية. احنا ما نشوفهم شيعة وهم يشوفوننا شيعة يعني، كأنه هكذا. نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة، فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية، إذا عبر بالشيعة وهو غير اثني عشري يشمل الاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل. يعني المهم عند غيرهم عند غير الاثني عشرية أنه يعتقد بخلافة أمير المؤمنين، كلهم شيعة، أما إحنا لا نقول الشيعة خصوص الاثني عشرية.
هذا تشخيص من السيد
يعني. إيه نعم تشخيص يعني، لعل لي شو اسمه يعني تفاصيل العقدية اللي عندهم مثلا التعبير بالشيعة يشمل عندهم من وإلى آخره. إذا وقف في سبيل الله تعالى، قال هذا وقف في سبيل الله أو في وجوه البر، فالمراد منهما يكون قربة وطاعة، يعني لابد أن تراعى جهة القربية في العمل، مو تقول مثلا هذا في سبيل الله مثلا افرضوا مثلا أشتري به بيتا لمن له بيت وما يحتاج ولا شيء، هذا قد يقال أن قصد القربة والطاعة فيه شنو عند بيت وعند فلوس وعنده خير وهم تشتري له بيت آخر، هذا قد يقال أنه لا تحرز فيه جهة القربة والطاعة. أو مثلا ما أدري أشتري فيه ما أدري كتب روايات قصص يعني كذا، وقد وجه القربة لا تحفظ فيه، ففي سبيل الله لا بد من محافظة وجه القربة في مصرفه، أن يكون مصرفه طاعة لله. إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف. إذا قال أرحامي أقاربي، نشوف العرف شنو يقول، شنو المراد بالأرحام والأقارب؟ هل الأرحام خصوص مثلا الأخ والأخت والأم والأب، أو يشمل أبناء الأخ والأخت أيضا، أو يشمل الأعمام والأخوال والجداء والجدتين والجدين؟ هذا سعته وضيقه حسب العرف. أرحامي ما هو العرف في، شنو العرف في الأرحام؟ وأبناء الأعمام والأخوان هم أيضا يعني حسب العرف، لعل عرف بلد عن بلد يختلف. الظاهر شمولة للأعمام وأبناء الأعمام والأخوال والخالات والعمات إلى آخر. كذلك لفظ الأقارب، هذا وقف على أقاربي، ظاهر نفس المعنى يعني، فالمرجع فيه العرف. وإذا وقف على الأقرب فالأقرب، عبرها كذا، قال الأقرب فالأقرب، كان على كيفية الإرث. يعني نشوف الإرث من المقدم فيه، الطبقة الأولى الأولاد مثلا والزوجة، الطبقة الثانية ما أدري الأب والأم وإلى آخر، هذه الطبقات، مو الأب والأم، الإخوان والجد والجد والجدات، هذه الطبقات اللي في الإرث تراعى، لأنه قال الأقرب فالأقرب، يعني إذا لم يوجد الأقرب يذهب إلى الرتبة الثانية أو الطبقة الثانية. كان على كيفية الإرث، الظاهر ما يقصد كيفية الإرث بأنه للذكر مثلا مثل حظ الأنثيين في التقسيم، ما يقصد، نعم، فقط في الترتيب في الرتب يعني في الطبقات لا في النسب. إذا وقف على أولاده، قال وقف على أولادي، اشترك الذكر والأنثى والخنثى، لأن التعبير بالأولاد إذا ندقق فيه خصوص الولد، البنت لا تسمى أولاد، يعني مجموعة البنات ما تسمى حسب اللغة، أو المجموع من الذكر والأنثى لا يسمى أولاد، الأولاد جمع ولد وهو لخصوص الذكر، هذا لغويا، ولكن عرفيا نقول هذا وقف على أولادي، إحنا نعبر عن الذكور والإناث، جبت أولادي رحت مع أولادي، يمكن كلهم بنات هم أعبر أولادي، فقاعد يتكلم عن المتعارف، عن المفهوم العرفي لا المفهوم اللغوي الدقيق. فيقول يشمل الذكر والأنثى والخنثى. نعم، إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر، أهل هذا البلد لا يعبرون بالأولاد عن بناتهم، اختص به دون الأنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، نفس المطلب. إذا قال وقف على أولادي وأولادي أولادي، يشمل أحفاده من بناته وأحفاده من بنينه. إذا قال وقف على إخوتي، لا يتعين في خصوص الإخوة الذين من الأب والأم من الطرفين يعتبر أخا، لا حتى الأخ الذي من طرف الأب فقط أخ، أو الأخ الذي فقط من طرف الأم هو أخ، حتى هذا يشمله لفظ الإخوة. إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط بالسوية، كلهم إخوان لا فرق ولا أولوية، كلهم يصدق عليه أنه أخ. وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه، شنو يقصد الأجداد لأبيه؟
يعني أب وأبو من طرف
أبيه. وهذا واضح، هذا ما يحتاج إلى بيان. يوم اللي يقول وقف على جدي أكيد أبو أبيه مشمول وأبو أمه مشمول، هذا لا خلاف فيه، لا يحتاج إلى بيان. لا، الظاهر السيد يقصد شيء آخر، يقصد أنه إذا كان لأبيه لوالد هذا الواقف وزوجة أم، يعني جدة الواقف متزوجة من رجل ليس أبا لهذا، فهل هذا يصدق عليه أنه جد للواقف أو لا؟ الظاهر يقصد هذا، يعني إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه، الظاهر يشير إلى هالمطلب، لأن إذا يريد أبو الأب اللي هو أبوه الصلبي الذي أولده ما يحتاج إلى بيان، يعني أكيد يشمل، وأبو الأم كذلك ما يحتاج إلى بيان يشمله.
يعني ربما جاء بهذا التفريق لأنه قد يقال أن المراد بالجد هو فقط أبو الأب وليس أبو الأم، فلذا قال يشمل
الخصمين يعني. وهو أقول هذا مو محتمل، يعني ما حد يقول بهالكلام، استبعد أنه يقصد أنه تعبير بالجد فقط يشمل الجد من الأب ما يشمل الجد من الأم، هذا محتمل من العبارة، ولكن أقول مستبعد، لأن ما حد يقول بهالكلام أن لفظ الجد دي لا يشمل الجد من الأم. ولذا عبر شنو؟ اشترك الأجداد لأبيه، ما قال اشترك جد أبيه وجد أمه، ولعله يقصد هم وجه آخر أن الأجداد وإن علوا من هالباب، قال وين على وكل الأجداد مشمولين، ولهذا صرح، هذا احتمال آخر في العبارة. المهم أنه ماكو نقاش في أن التعبير بالجد يشمل الجد الأبوي والأمي كليهما، فلا يحتاج إلى تصريح إلا إذا يريد أن يصرح بأنه الأجداد وإن على، نعم هذا التعبير قد يقصد به ذلك، ولذا جمع في كلمة جد، ما قال اشترك جده لأبيه وجده لأمه، قال اشترك الأجداد لأبيه. وكذا إذا وقف على الأعمام والأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم، وكذلك الأخوال. شلون يصير العم للأبوين؟ عندنا عم للأبوين.
نعم، عموم الأب.
شلون؟
عموم الأب.
إذا هم زوج وزوجة، يعني الأبوين بنات، يعني بينهما نسبة قرابة، أبناء عمومة.
إنزين.
يصير عمهم مشترك.
بس هذا يصير عم وخال، ما يصير عم للأب والأم. يعني حتى لو أبناء عمومة هذا يصير شنو؟ هذا يصير ولد عم الأم وولد عم الأبو، ويصير عم الأب وعم الأم، صحيح، ولكن عمه هو الواقف، لا عم أبيه وعم أمه. شنو يقصد هني؟ الظاهر نفس اللي قلنا، الأعمام للأبوين، يعني سواء هذا أنا الواقف والدي له إخوة بعض إخوته لأمه وأبيه، وبعض إخوته لأبيه فقط، أو بعض إخوته لأمه فقط. فهذا الذي لأمه وأبيه نسميه العم للأبوين، يعني أخ لأبي لأبويه، مو لأبوي أنا، لأبوي أبي. وهناك عم للأبي فقط، يعني لأبي أبي لا لأبي أنا، واضح؟ عم للأب يعني شنو؟ يعني عم هو أخو والدي من أبيه فقط، من أبي والدي لا من أبي أنا، ما له معنى العم من الأم. نعم، العم من أم الأب، هذا المقصود. وكذلك الأخوال نفس المطلب، أمي لها إخوان، بعضهم لأمها وأبيها، وبعضهم لأبيها، وبعضهم لأمها فقط. فالأول يسمى الخال للأب والأم، والثاني يسمى الخال للأب، والثالث يسمى الخال للأم. مو المقصود الخال لأبي أنا، ما عندنا خال من طرف الأب، لا، الخال من جهة أبي أمي. ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات. إذا قال وقف على إخوتي، تعبير بالإخوة، لا يشمل أولاد الأخ ولا يشمل الأخوات، بخلاف التعبير بأولاد يشمل الذكر والأنثى، ولكن التعبير بإخوة لا يشمل إلا الذكور. هذا لعل من بلد لبلد يختلف، يعني ما تعبرون إخوة وتريدون الأخوات؟ إيه، عرفا أشوفه يطلق، يعني السيد يقول لا، إذا عبر بالإخوة هذا ما يشمل البنا، ما يشمل الخوات، يعني نقول إخوتي يعني إيه مجموعهم. السيد يقول ما يشمل، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات، يعني ولا يشمل الأخوات. ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم. إذا قال هذا وقف على أعمامي، ما يشمل العم الذي هو عم للأم، يعني أخو جدي لا يشمله. إذا قلت عمي يعني أخو أبي لا أخو جدي، إذا قلت خالي يعني أخو أمي لا أخو جدتي. وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك. هذا كله استظهارات. إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره، يعني المباشر وغير المباشر. الأبناء ما تدخل البنات، ما نقول أبنائي للبنات، ما أدري إيه، يعني إذا قلت أولادي البنات يدخلون، إذا قلت أبنائي البنات ما يدخلون، هذا صار أصعب من نفس الفرق. واحد يخربط ما شنو أعبر، أقول أبنائي، أقول أولادي، أقول ذريتي، شنو أعبر؟ إذا قال هذا وقف على أولادي، ما تعاقبوا وتناسلوا، فالظاهر منه التشريك، يعني ماكو رتب بينهم، ماكو هذا له أولوية على ذاك، لا، كلهم مشتركون، يعني الحفيد يدخل مع الولد عادي بنفس المرتبة، ليس هناك رتب بينهم. وإذا قال على أولادي الأعلى فالأعلى، يعني أولاً أولادي بعدين أحفادي، إذا مات أولادي ذيك الساعة تصل النوبة إلى أحفادي الأعلى فالأعلى. فالظاهر منه الترتيب. وإذا قال وقفاً وقف على أولادي نسلاً بعد نسل، مو الأعلى فالأعلى، نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة، تعابير مختلفة. يقول هذه التعبيرات الثلاثة نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة، هذه التعابير مو واضحة في الترتيب. قد يعبر الشخص طبقة بعد طبقة ولا يريد الترتيب، يريد التشريك فقط، يريد أن ينص ترى التعبير بأولادي يشمل الأحفاد، تنصيصا على شموله للأحفاد قال طبقة بعد طبقة، يعني جميع الطبقات، هذا كأنه أراد جميع الطبقات فعبر طبقة بعد طبقة، أو نسلا بعد نسل، أو طبقة فطبقة. فهذه التعابير مو واضحة في الترتيب، والترتيب يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إحراز، وإلا الأصل هو التشريك. ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان مو واضح، والأظهر أنه للترتيب، أنه إذا كان يريد جميع أولاده كان يقول أولادي وأحفادي، أو أولادي جميعا مثلا، ليش يعبر طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل؟ هذا التعبير الظاهر منه إرادة الترتيب للتشريك المجرد عن الترتيب. خب، إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين، مثلا قال هذا وقف على ما أدري ولدي الذي أحبه أكثر من الآخر مثلا، هو ما درينا من اللي تحب أكثر من الآخر، فالمرجع في تعيينه القرعة، هذا مو من الوقف غير المعين، هذا معين في الواقع ولكن احنا اللي نجهل. فرق بينه وبين ما اذا قال على احد الولدين، هذا اللي قلنا يبطل الوقف به لعدم التعيين في الواقع اصلا، مو معين، قال لاحدهما، هذا يبطل الوقف. اما اذا كان في الواقع معينا هو بالنهاية يحب احد الولدين اكثر ولكن نحن نجهل به، ففي هذه الصورة لا يبطل الوقف، فالمرجع في تعيينه القرعة، لا بد أن نقترع بينهما. وإذا شك في الوقف أنه ترتيب، إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي، عبر بتعبير غير واضح، هذا يقصد الترتيب بين الأولاد والأحفاد، أولا أولاده ثم إذا انقرضوا أحفاده، أو لا تشريك، كل ما يزيد الأحفاد كل ما نصيب الكل يقل ويتوزع بين الجميع، لا ترتيب بينهم. فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف، يعني تشوف لفظ مطلق، كان مقتضاه التشريك، إطلاق اللفظ وعدم عدم وجود قرينة على التشريك كما ذكرنا يقتضي، عدم وجود قرينة على الترتيب يقتضي تشريك، الأصل هو التشريك، عدم التقييد يقتضي التشريك. أما إذا كلامه ما كان مطلق، كان في قرائن محفوف بمحتمل القرينية على تعبير الأصوليين، هناك قرائن كأنه يريد بيان الترتيب ولكن ما صرح، ما بين بوضوح، لا هو مطلق ولا هو مصرح به، مجمل الكلام. في هذه الصورة شو نسوي؟ أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم، يعني مثلا الأولاد نحتمل أنهم مقدمين في الرتبة، فنعطيهم شنو نصيبهم، نسبتهم مثلا 50%، أفرض نعطيهم 50، يبقى 50% شنو الآخر، هالخمسين إما للأولاد على شنو، على فرض أنه أراد الترتيب، وإما للأحفاد على فرض أنه أراد التشريك ولم يرد الترتيب، فنقترع في هذا 50% اللي نشك فيه، ولا 50% قطعا لهم سواء على التشريك أو على الترتيب للأولاد، وأعطيناهم لا يحتاج إلى قرعة، نقترع في النصف الثاني أو في النسبة الأخرى الباقية. أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم، يعني النسبة الأخرى الباقية، وبين من بعدهم، يعني بين أن يكون هذه 50 الأخرى أيضا للأولاد وبين أن تكون للأحفاد، هذا الترديد موجود، ومن بعدهم يعني هم الأحفاد مثلا، فيعطى من خرجت القرعة باسمه. وكذا إذا ما كان أولاد وأحفاد، مثلا إذا كان بالترتيب قال أولا اصرفوا على المسجد الذي في منطقتنا يبنى مثلا، ثم إذا زاد شيء فاصرفوا على الفقراء مثلا، ولكن ما فهمنا الترتيب، لابد أن نصرف أولا ثم بهالتصريح، هذا ما صرح أن هناك ترتيب بينهما أم لا. إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة، فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم، هذا المتبادر، لأن عادة الوقف يكون في سبيل الله يعني، وأقرب أن يكون لعلماء الشريعة يعني.
هذا أيضا تشخيص يعني.
إيه نعم تشخيص.
هذا غير ملزم للمكلف، هذا التشخيص يعني.
يعني اي نعم، اذا حصل عرف اخر بحيث المكلف علم، فالظاهر مو ملزم به يعني،
خلاص بعد بيطلع من هذا الفرض يعني، فرض المسائل هذه انه يعني في اطلاق، وانا ما يعني ما يتحصل لينا اعلم او يصير عندي اطمئنان من جهه، فلا بد ان ارجع لهذه، لأن هذه كلها يعني الظاهر على القدر المتيقن يعني.
إيه نعم القدر المتيقن نعم، بس الشيخ يقول مثلا إذا تغير الزمان، صار في زمان أصلا العالم ما يطلق على عالم الشريعة، يوم اللي تقول عالم يقصد مثلا عالم الجغرافيا مثلا، إذا حصل هكذا زمان بحيث القدر المتيقن هو صار عالم الجغرافيا، فيتغير تتغير المسألة، أو مثلا القدر المتيقن صار هو ما أدري من التعبير بالفقير مثلا، صار القدر المتيقن افرضوا الفقير العادل، إذا لغرض من الأغراض صار هذا القدر المتيقن، ولو الآن مو هذا القدر المتيقن غير موجود، ولكن صار في زمانين لملابسات لتغير الزمان، وبقوا من يقلدون السيد الخوئي في إلى ذاك الزمان، فنعم تتغير الأحكام الظاهر يعني، ماكو إلزام بهال، مجرد استظهارات هذه. وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين، إذا قال لأهل بلدة قم ما تعطي للزوار، وإن نووا إقامة مدة فيه، ولو أقام مثلا ما أدري شهر شهرين كذا أقام، ولكن لا يعتبر مواطنا لقم من أهل هذه البلدة، ما لم يصدق عليه عرفا أنه من أهل بلدة قم لا يكون الوقف أو لا يصرف الوقف عليه. والحمد لله رب العالمين.